هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من قصص القرآن، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:27. برنامج مكة ومينا، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:47 يليه صور وعبر. صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:07. حديقة الأطفال، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:17 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. صلاة الخاشعين في الساعة 6:53، في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 8:19 يليه مشرعون بلا شرعة. آفاق التقريب، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 8:47، في تمام الساعة 9 نشرة الأخبار والتقارير. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 15 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة أصحاب الفيل وقريش. القسم الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين الكرام. ينتهي القسم الأول من قصة أصحاب الفيل بحادثة إبادتهم مثل عصف مأكول، ويجيء القسم الثاني من القصة خاصا بقريش، فالسماء أبادت أعداء الله الذين حاولوا إلحاق الأذى بالكعبة حتى أتيح لقريش أن يعاد لها أمنها وتجارتها بعد أن هربوا إلى رؤوس الجبال في أثناء الغزو الحبشي المذكور. والقصة تبدأ بهذا النحو:
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
إنما يعنينا الآن من هذه القصة هو دلالتها الفكرية، أما دلالتها الفنية فقد سبق أن أوضحناها في حينها. فالقصة صيغت وقريش تتعامل مع رسالة الإسلام تعاملا وسخا، مستجمعة كل قواها وكيدها لمحاربة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبذ رسالته. ودلالتها في هذا السياق واضحة كل الوضوح، فهي أولا تذكر القرشيين بحادثة قريبة العهد بهم، فقد كان الغزو الحبشي المخفق في نفس العام الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مما يعني أن معمريهم يتذكرون الغزو تماما. ثانيا إنها ترد بأذهانهم إلى المصير الذي لاقاه أعداء الله في محاولاتهم للوقوف حيال مساكن الله تعالى. فالقصة إذن فيما يتصل بمعاصر الرسالة تترك لدى أذهان القرشيين وأذهان الإسلاميين أيضا إيحاءات واضحة تريد أن تقول للقرشيين إن السماء التي أرسلت طيرا أبابيل على الغزاة بمقدورها أن تصنع ذلك حيال العدو الجديد قريش، وتريد أن تقول للإسلاميين إن السماء التي أبادت العدو القديم بمقدورها أن تبيد العدو الجديد أيضا، مما يشيع الاطمئنان في نفوس الإسلاميين ويزيل القلق الذي قد يساورهم حيال شتى وسائل الكيد التي مارسها القرشيون. بيد أن الملاحظة أن القصة شددت على ظاهرتين في هذا الصدد هما الطعام والأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، مثل ما شددت على قضية محددة هي رحلة الشتاء ورحلة الصيف وصلتهما بكل من الطعام والأمن. فما هو التفسير الفني لهذا التشدد؟ إن كل من الدافعين، الدافع إلى الطعام والدافع إلى الأمن، يشكلان في تصور علماء النفس الذين يعنون بدوافع الشخصية دوافع رئيسة لا مجال لممارسة التأجيل حيالها. وواضح أن الحاجة إلى الطعام تجيء في مقدمة الحاجات الحيوية، وتجيء الحاجة إلى الأمن في مقدمة الحاجات النفسية، وهذا يعني أن القصة اختارت أقوى دافع حيوي عند الشخصية وهو البحث عن الطعام، واختارت أقوى دافع نفسي وهو البحث عن الأمن، وجعلتهما مصدر تذكير لهؤلاء الذين يلهتون وراء إشباع دوافعهم، وهم غافلون عن أن أهم دوافعهم التي لا مناص من إشباعها قد توفر فعلا. ففيما تحركاتهم إذن؟ لا شك في أن اللهات وراء الإشباع الزائد على الحاجة أو الإشباع الذاتي الصرف الذي لا يعنى بحاجات الآخرين أو الحاجات المنضبطة بالمبادئ هو الذي يفسر سلوك هؤلاء المرضى من نحو بحثهم عن السيطرة والفوق والتملك واللذة العاجلة بعامة. إن رحلة الشتاء والصيف، وهي الرحلة التي لمحت القصة إليها، تعد مؤشرا فنيا لقضية التذكير بنعم الله على هؤلاء القوم الذين وقفوا من رسالة الإسلام سلبيا. لم تتحدث القصة عن الطعام بعامة، لم تتحدث عن الأمن بعامة، إنما أشارت إليهما بعد أن لمحت إلى رحلة الشتاء والصيف، مما يعني من حيث البناء الهندسي للقصة أن الرحلة هي المفتاح الرئيس لتفسير كل شيء. فما هي تفصيلات هذه الرحلة؟ القصة ذاتها لم تتحدث عن تفصيلات هذه الرحلة، وإنما اكتفت بالقول إلافهم رحلة الشتاء والصيف. والتفسير الفني لهذا الصمت الذي نسجته القصة حول رحلة الشتاء والصيف ينطوي على سمة جمالية ممتعة، هي أن القصة نفسها قدمت إجابة في نهاية القصة حينما طالبت بعبادة رب البيت الذي حماه من غزو الأحباش وحمى القرشيين من الجوع والخوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والقارئ مدعو من جديد إلى أن يتأمل إشارة القصة إلى رب هذا البيت ليتعرف أسرار الفن العظيم لهذه الإشارة واكتنازها بأكثر من دلالة يستخلصها القارئ. فالبيت الحرام يدعو ذهن القارئ ويرده إلى أنه نفس البيت الذي حاول الأحباش أن يكيدوا له، ثم ردهم الله سبحانه وتعالى ورد كيدهم إلى نحورهم. والبيت الحرام في الآن ذاته يلفت ذهن القارئ إلى أنه هو نفس البيت الذي أحاط به هؤلاء القوم الذين تتحدث القصة عنهم وعن نعم الله تعالى عليهم، ومنها النعمة التي تفرزها رحلة الشتاء والصيف. لكن رحلة الشتاء والصيف ما تزال غامضة في الأذهان، فكيف تم إلفات الذهن إليها؟ تم ذلك من خلال طريقة فنية غير مباشرة، هي اختتام القصة بعبادة رب البيت الذي أطعم القرشيين وآمنهم من الخوف، بحيث يستخلص القارئ أن كل من الإطعام والأمن مرتبط برحلة الشتاء والصيف. إذن رحلة الشتاء والصيف التي ذكرت القصة بها قريشا إنما هي تلك المعطيات التي اقترنت بها، نعم الطعام الذي توفر لهم ونعم الأمن والطمأنينة من أي خوف يداهمهم. وأخيرا، فإن تفصيلات الطعام والأمن لا تحمل ضرورة فنية لأن تسرد في القصة ما دام الهدف الفني هو التذكير بالنعم وليس بجزئياتها. ومن هنا فإن النصوص المفسرة هي التي تنهض بهذه المهمة الثانوية، وتقول هذه النصوص ما مؤداه: إن الحرم أرض مجدبة، وقريش تعتمد على التجارة الخارجية في معيشتها، وقد هيأ الله لهذا البلد رحلتين، إحداهما في الشتاء متجهة نحو اليمن نظرا لحرارة هذه المنطقة، وواحدة في الصيف متجهة نحو الشام نظرا لبرودتها، وهذا فيما يتصل بالحاجة إلى الطعام. أما فيما يتصل بالحاجة إلى الأمن، فإن النصوص المفسرة تشير إلى أن السماء حملت قلوب الناس على تعظيم البيت الحرام، من هنا لم يتعرض أحد لهذه القوافل التجارية بسوء لمجرد أنهم يقولون نحن أهل حرم الله حتى داخل الجزيرة، فإن الحرمي يخلى عنه وعن أمواله للسبب ذاته. المهم هو أن التذكير بهذه النعم وفق الطريقة الفنية التي سلكتها القصة يظل مفسرا لدلالة القصة التي تستهدف لفت الانتباه ليس لقوم بأعيانهم فحسب، بل لكل الآدميين قديما وحديثا، إلى أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وأنه لا بد من النظر إلى تثمين هذه النعم، ولا بد من تقديرها، فإن الله قادر على إزالة هذه النعم عمن يحاول الكيد لرسالة الإسلام، وهو قادر سبحانه وتعالى على إبادتهم أساسا، كما أبيد من كان قبلهم ممن هو أشد قوة وأعظم بأسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
Thank you.
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في العقيدة، السلام عليكم. ما الذي يستوحيه الحاج من سعيه بين جبلي الصفا والمروة؟ ماذا تعني الأشواط السبعة بينهما؟ إنها حركة الإنسان من بداية معينة إلى نهاية محددة. صحيح أن الحجيج يتعبدون لله في سعيهم لأنه أمر بذلك، إلا أن المعنى العميق للسعي هو الحركة في معنى الطاعة تماما، وهو سر العبادة. إنها انطلاقة إيجابية تربوية في بدايات ونهايات أخرى في حركة الإنسان الدائبة إلى كل العالم، سواء في تحصيل القوة أو في مواجهة التحديات التي يفرضها المستكبرون، وفي إطلاق المواقف المتحدية ضدهم، بل وحتى في قضاء حوائج الناس. فلقد طلب الله العظيم من الإنسان أن يسعى من أجل هذه الأمور. إن الحجيج يترسمون خطى سيدتنا هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة، تطلب الماء لوحيدها الذي يتلظى عطشا تحت الشمس اللافحة المحرقة وهجير الأرض الرمضاء. فلا يأس مع الحياة، وكل الأمل في اللطف والرحمة الإلهيين. ربما كانت هاجر تعلم أن الذي يتراءى لها من بعد أن على الصفا أو المروة، وخاصة بعد الشوط الثاني وعودتها إلى الصفا، أن ذلك سرابا وليس ماء، إلا أنها ما كانت لتتخلى، بل وحتى ليتسرب الشك إليها في رحمة الله التي وسعت كل شيء. إن مع العسر يسرا، وإن الذي يسلم وجهه لله رب العالمين لن يخذله الله سبحانه وتعالى أبدا، وأنه قادر بحوله وقوته أن ينصره وأن يمد له يد العون حتى وهو من الموت أو النهاية قاب قوسين أو أدنى، كما امتدت يد الرحمة الإلهية لهاجر وإسماعيل وهو يتحرق عطشا، امتدت إليهما بالإعجاز الشاخص إلى اليوم عبر القرون والآجال والعصر الخوالي. انبجست عين زمزم. أجل، لقد تعلقت أنظار هاجر وإسماعيل باللطف الإلهي ليحصل على أكثر لوازم الحياة ضرورة، وهو الماء. وما كان الله ليخيب سعي السعاة وجهد العاملين الرساليين. لقد ركضت هاجر وهي عطشة من محل إلى محل، وطلبت الماء بملء وجودها في أرض جدباء قاحلة ليس فيها أقل أمل للماء. وعندها امتدت لها يد الله الحنون الرحيمة من خلال سعيها وتطوافها بين الرمال الحارة، فجاءها الماء العذب. وحتى الهرولة في جزء من أشواط الصفا والمروة باتت مستحبا، لأنها تلقي في روع الساعي ما كابدته سيدتنا هاجر، وليتذكر أين هو اليوم منها في تسليمها لله تعالى وإيمانها به وسعيها الدؤوب الحثيث من أجل الحياة لنفسها ولوليدها، كما لأنفسنا وللناس، لدنيانا وديننا، لحياتنا وأخرانا. لقد أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نجعل الحياة حركة من أجله وإليه في خط المسؤولية، سعيا لتحويل الحركة من أجله إلى ساحات ومساحات في النفس والمجتمع تبتعد بنا روحيا عن كل الفئات الطاغية والكافرة والمذاهب المنحرفة، ليكون السعي بين الصفا والمروة حركة حسية رمزية وانطلاقة إلى كل سوح العالم فيما أراد لنا الله أن نتحرك، شوطا أول وبلا يأس، وشوطا ثانيا ودون تردد، وشوطا ثالثا ونحن متوكلون على الحي القيوم، ورابعا ونحن لا نمل من وحشة الطريق وقلة سالكيه، وشوطا خامسا مؤملين رحمة اللطيف الخبير، وشوطا سادسا ونحن نزداد إصرارا على المضي في درب الصالحين، وسابعا حيث كلنا نقول إن لم يكن بك غضب علينا فخذ حتى ترضى أموالا وبنين وأنفسا، وشوطا ثامنا وتاسعا حتى تخضر الأرض بلون الإسلام وأفيائه الوارفة، واستنقاذ الإنسانية المعذبة من قيود الظالمين والمستكبرين. اللهم تقبل سعي السعاة وانصر عبادك المخلصين، واجعلنا ممن سعى فسلم ومنحته اللطف يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس 50 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خاتمي أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضا، وبطول جودك يا من يكون ناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضا، وبطول جودك يا ملك ماليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. في جنة الفردوس ربي مسكني، ولوالدي بجنة متعالية،